والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تحت الاتجاه الثالث اقوالا اربعه المعاني الحرفيه. قول المحقق النووي انواله ايجابيه المعاني الحرفيه ايجاب الربط بين المعاني الاسميه. قول ثاني المحقق الاصفهاني انه موضوع الحرف للوجود الرابط. وبالتفسير الذي تقدم لكل من القولين ارجع لهما الى مطلب واحد وهو واضح بالنسبة الذهنية النسبة بين المفهومين وإيجاد لواقع النسبة أصابت بين المفهومين. بقي قولان الثالث والرابع. نقدم القول الرابع ثم ندخل في القول الثالث الذي فيه مزيد تحقيقا. القول الرابع ما ذهب إليه المحقق العراقي بالسسره فإنه بعد أن ناقش مقالة المحقق النائني إذا تقدم بالآن سماع جوابه وتعديله نحن لا يرد عليه في الإشكال. هو اختار أن المعاني من الحروف وضعت للأعراض النسبية وكأنه أيضا انطلق في هذا الموقف في هذا القوم من تحليل الوجودات والموجودات في الخارج. فذكر أن الموجودات في الخارج تكون على أنحاء قد تكون شواهر وقد تكون أعراقا وقد والأعراق فرقه عن الجوهر أنه يحتاج إلى أن يوجد في موضوع فهو وجود ضابطي لا بد أن يرتبط بموضوعين ليس وجودا مستقلا في وجوده بل وجود لغيره ويسمى بالوجود الرابطي باعتبار أنه يحتاج إلى الارتباط والتعلق بمعروضه في موضوعه. هذان قسمان من الوجود. القسم الثالث الوجود الرابط واقع الربط والنسبة كما ذكره المحقق الاصفهاني ذكره الفلاسفه ثم قال ان القسم الثاني من هذه الاقسام الثلاثه وهو الاعراض على قسمين. فان قسما من هذه الاعراض تكون قائمه بطرف واحد وهو معروضه وموضوعه وقسم منها قائم بطرفين فمثلا مقوله اللون والكيف المبصر مثلا قال اللون هذا النوع من انواع الاعراض الاسعى مثلا قائمه بطرف واحد وهو المحل الذي يحتاج اليه اللون. واما بعض الاعراض فهي لا يمكن ان تتحقق الا في ضمن طرفين من قبيل مقوله الاين مثلا المكان فان الشيء الذي يقع في مكان هنا ينتجع منها مقولة الأين وهذه المقولة الأينية وهذه الخصوصية العربية التي هي خصوصية عربية طبعا ليست جوهرا صفة لهذا الشيء في المكان المعين صفة عربا قائم بين طرفين بين المتحيز في هذا الحيز وهذا المكان وبين نفس ذلك الحيز المكان يكون هذا الشيء في هذا المكان. هذه الخصوصية العربية يسمونه في الأعراب بالعرب النسبي لأنه عرب قائم بمثلا منتزع من نسبة بين شيئين فيسمى بالعرب النسبي. وهذا النحو من الأعراب التي تقوم بطرفين أو يقال أنه تنتزع من النسبة بين شيئين من الإضافة بين شيئين لها إضافة مقولات عربية إضافية لها إضافة إلى شيئين لا
وتنتزع من ملاحظة النسبة بين الشيئين والإضافة بين الشيئين. هذه هي الأعراض النسبية. يدعي المحقق العناصير الدسوسية أن الجواهر والقسم الأول من الأعراض قرعت لها الأسماء، والقسم الثالث وهو الوجود الرابط أو النسبة الربطية الواقع الرابط بين شيئين وضعت لها الهيئات، والحروف وضعت للأعراض النسبية. ومن هنا فصل المحقق العراقي بين معاني الهيئات وبين معاني الحروف. الهيئات موضوعة بالرابط والنسبة الوجود الرابط ولو الذهني، النسبة الذهنية واقع النسبة والرابط والوجود الرابط المعبر عنها بالوجود الرابط. وأما الحروف فهي موضوعة للأعراض النسبية لا للوجود الرابط. وكأن منشأ أو ولعل منشأ هذا التفصيل الذي فصله هذا المحقق ما وجده من ارتكازية فرق مثلا وجداني بين الحروف وبين النساب والهيئات، من حيث أن الوجود الرابط والنسبة مثلا كأنه معنى واحد، بينما نحن نجد في الحروف نستفيد شيئا زائدا على الانتساب وهو خصوصية في مورد تلك النسبة من الظرفية في مثلا والابتدائية في من والاستعلائية والعلو في على ونحو ذلك من الأمور، بينما الربط شيء بشيء ونسبة شيء بشيء كأنه مطلب واحد لا يتنوع بهذه الأنواع. فكأن في موارد الحروف وجدانا يوجد شيء زائد، مفهوم زائد على أصل فيه خصوصية وهو إفادة تلك ذاك العرب النسبي، ذاك المفهوم والمدلول والمعنى العربي النسبي القائم بالاثنين. هذه الخصوصية إذا تستفاد من الحروف، إذا فليست هي فيدور الآن بين أن تكون هذه العرب النسبي مستفادا من الحار أو من النسبة الموجودة ولو حتى في الجملة التي فيها حرف الهيئة الموجودة هنا، حينما يدور الآن بين أن يكون هذه الخصوصية المفهومية العربية مستفادة من الهيئة من هيئة الكلام أو من الحار. لا إشكال يتعين أن يكون من الحار، لأن الهيئة في مكان آخر نفس الهيئة، هيئة الإضافة أو الواسع أو أي شيء من هذا القبيل تكون موجودة ولا يستفاد منها هذه الخصوصية. إذن يكون المفهوم العربي لا محالة العرب النسبي مستفادا من الحار، فالحار يكون موضوعا الدلالة على العرب النسبي، ويكون حينئذ الهيئات الناقصة مثلا في الجمل هيئات موضوعة للرابط والوجود الرابط أو النسبة الوجود الرابط أولى بالذهنية النسبة الذهنية. فكأن هذا هو الذي دعا هذا الارتكاز أو هذا الوجدان هو الذي دعا هذا العلم إلى أن يختار مثل هذه المقالة، فاختار أن يكون مصادر حروف عبارة عن الأعراض النسبية. هذا تفصل بين الحروف والهيئات، الهيئات موضوعة للربط للوجود الرابط أو النسبة الربطية واقع النسبة والربط، بينما الحروف موضوعة للأعراض النسبية أي لتلك المفاهيم العربية القائمة بالطرفين والتي هي تكون بضمن الطرفين لا محالة. هذا حاصل ما يذكره هذا العلام النسبي، إلا أن هذا أيضا القول الذي يحدث لا محالة عن القولين السابقين. لا يمكن أيضا المساعدة عليه، فذلك أولا كأن هذا العلم يفترض أنه كل ما يوجد تنوعا في الخارج المقولات مثلا لا بد أن تكون اللغة أيضا على طبق تلك المقولات الخارجية، وأن اللغوي يلحظ ما في الخارج من المقولات فيضع لكل مقولتين مقولة من الألفاظ أو شكلا من الألفاظ، وكأن الواضع كان فيلسوفا مثلا لاحظ المقولات الفلسفية في الأشياء الخارجية وحاول من أجل إشباع الغرض اللغوي أن يضع لكل مقولة نوعا من الألفاظ، فللجواهر مثلا والأعراض غير النسبية الأسماء، وللهيئة وللوجود الرابط والنسبة الربطية الهيئات، وللأعراض النسبية الحروف. أما هذا أساسا كما جاء هذا الكلام في تقريبه ودعا المخط الأناقي في تقريباته، قال أما مقتضى مثلا حكمة الواقع وسيرة العقلاء أن يضعوا لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يضعوا له الدر ما يدل عليه، فجعل الحرف مثلا موضوعا للعرض النسبي بخلاف الهيئة موضوعة لوجود الرابط، إلا أن هذا أساسا لا منشأ له ولا مقتضي له، بل مقطوع العدم. فإننا نعلم أن هناك جملة من الأمور التي تكون في الخارج ولا يكون بإذائها دوام مختلفة، فإنه الخارج مقولاتها الأمر الذي يكون خارجا لا تنحصر في الجوهر والعرض، هناك مقولات اعتبارية مثلا أو مقولات انتزاعية، أو هناك العدم مقولة العدم الذي أصلا ليس مقولة في الخارج، ما عدلت مرة أن نستعمله لا يضع له اسما كاسم عين دال ميم، فإن هذا الاسم أيضا موضوع لهذا المعنى الذي ليس له خارجية. ليس الغاية اللغوي هو أن يتطابق الواقع وعمل الواقع مع ما قائدة المقولات الفلسفية التي يقدمها الفيلسوف، وليس أخرى، ولم يكن الواقع فيلسوفا لكي يضع لهذا النحو. كما أن الحروف أيضا هكذا، فإن بعضا من الحروف ليس في موردها ما بإجائها الخارج، لا الوجود الرابط الخارجي ولا العرض النسبي في الخارج، من سبيل حرف العطف مثلا، فإن العطف واو العطف والعطف على حرفه، فإنه لا يوجد بإجائه شيء في الخارج، فإنه العطف نسبة ذهنية لحظات. إذن لا ينبغي أن يقاس غرض الواضع والغرض اللغوي بأنواع المقولات في الخارج، بل لا بد أن يلحظ في بعض هذا الواضع الحادث الذهنية والتصور الذهني يحصل الحقيقة، ومن هنا إلحاد التصورات الذهنية توضع، لأن الناس كما قلنا إنما هو حقيقته الدلالة الوضعية والدلالة التصورية، فالوالاء يريد أن يجعل الألفاظ سببا منشأ لاستطباع التصورات، حينما ينبغي أن تلحظ القضايا الذهنية، وأن هذه القضايا الذهنية ما هي أنحاء الحاجة فيها، لا أنه يلحظ الوضع الخارجي والمقولات الخارجية والاختبار التعليمية، حينما يرى في الدين يوجد مفهوم مستقل ويوجد مفهوم غير مستقل، يعني قد يكون الدين يريد اختار معناه مجرد الاختار، وقد يريد ان يربط بين معنى ومعنى ومفهوم ومفهوم، وهذا هو النسبة الذهنية بأقسامها التي يأتي فيما بعد بعض التوضيح والتشريح لأقسامها وأنحائها، فلا محالة لا بد ان يكون الموضوع له ورعا النسبة الذهنية، فيرجع هذا الى القول السابق. إذن أولاً هذا المنهج وهذا التقريب وهذا الاستدلال كأنه يفترض لزوم أن يكون الوضع اللغوي على حسب المقولات الفلسفية الموجودة في الخارج، مع أن الآن ليس كذلك، لا يمكن أن يكون هكذا لا في الأسماء ولا في الحروف. الأمر الثاني الذي يرد على هذا التقريب أنه أنا الذي ذكر من أن الحروف توضع النسبة العرض النسبي، إذا أراد من الوضع مثلا في موضوعا لهذا الأمر الذي قلنا لعله بوجدانه أحس به، وهذا الأمر الوجداني أوجب أن يفسر بين الحروف وبين الهيئات، فقال بأن الهيئات موضوعة للرابط والوجود الرابط، بينما الحروف موضوعة للعرض النسبي، لأنه يستفاد منها من الحرف خصوصية زائدة على أصل النسبة والرابط، وهو العلو في الاستعلاء مثلا، والابتدائية في الابتنين، والظرفية في الابتنين، وهكذا. إذا أراد الواضع للعرض النسبي أنه تدل هذه الحروف على تلك الهيئة العربية التي تكون قائمة بالطرفين أو بأحد الطرفين، هيئة الكون تكينون في مكان مثلا، التأين والتكون والتحيز في مكانين، التأين في مكانين، القائمة بالمتحيز وبالمعرف وبالمغروف. فمن الواضح أن في لا يدل على هذه الخصوصية، والحرف لا يدل على هذه الحالة، مدلول الحرف ليس تلك الصفة القائمة في أحد الطرفين، هذا واضح أنه خلاف الوجدان. وإن أراد بالأمر الوجداني أبدو أشرف إليه أننا نشعر في موارد الحروف أنها تدل على منشأ هذا الشيء، هذا العرض المنتزع، فكأنه في موارد الأعراب النسبية يوجد شيئان، يوجد نسبة بين المكان والمكين والظرف والمظروف مثلا والمبتدأ والمبتدأين، نسبة بينهما نسمي هي الإضافة الخاصة القائمة بينهما التي تتنوع من مكان إلى آخر، من مورد من نوع إلى نوع، تلك الإضافة الخاصة التي هي نسبة بحسب الحقيقة، نسبة الداخلية والمظروفية، نسبة الابتداء، نسبة العلو، نسبة الدنو، نسبة التقدم، تأخر ونحو ذلك. هذه الإضافات بما هي نسب وعلاقات وإضافات بين الطرفين، هذا شيء. شيء آخر في طول هذا قد ينتزع الذهن أيضا، ينتزع وصفا وصفة عربية يجعلها صفة للشيء لكل من المتضائفين، فيكون هذا له صفة التقدم، ذاك له صفة التأين والتحيز، هذا له صفة العلو، ذاك له صفة من صفاته، هكذا. إذا أراد أن الحروف موضوعة للمنشأ لتلك النسبة، لذلك الذي هو منشأ العرب النسبي، منشأ العرب النسبي علاقته نسبة حينئذ، هذه النسبة إن كانت نسبة خاصة ينتزع منها ذات العرب النسبي، لكنه بنفسه ليس عربا نسبيا بل نسبة، حقيقته نسبة، فلا يحتاج إلى نسبة أخرى حينئذ، فيكون مفاد الحرف نفس هذه النسبة التي بنفسها مفاد الهيئات، أيضا قد تكون مفاد الهيئات، فإن النسب في الهيئات أيضا ستأتي أنها متنوعة ومختلفة، فيكون حينئذ المعنى الحرفي عبارة عن نفس تلك النسبة، موضوع النسب بأنواعها وأنواع النسب متنوعه، والنسبة بعد لا تحتاج إلى نسبة إلى طرأ للأطراف، لأن النسبة هي نسبة بين الطرفين. ومن هنا لا يمكن أن يقال أنه في موضع الحروف يوجد عرب النسبي مفادا بالحرف، ويوجد ربط بين الحرف والاسم والاسمين في الطرفين، وهذه الهيئة هيئة جملة التي فيها الحرف تدل على ارتباط ذاك العرب النسبي بطرفيها، فإن هذا أمر غير صحيح حينئذ، لأن ذاك المعنى يكون بنفسه نسبة، فلا يمكن أن تحتاج إلى نسبة أخرى، وبالتالي دال على ارتباط آخر. الحافظ الحرف إن كان أن الدعي أنه موضوع بإزاء المعنى المنتزع الذي هو صفة مثلا عرب نسبي بالمتبائفين، فهذا خلاف الوجدان، واضح أن الحرف لا يدل على هذا، وإنما عند الله يدل على منشأه، منشأ انتزاعه، وإن دعي أنه موضوع لمنشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع ليس إلا عبارة عن نوع علاقة ونسبة وإضافة، فالإضافة لا تحتاج حينئذ إلى إضافة أخرى، هي إضافة بين طرفيها. إذن فلا يكون في مورد المعاني الحرفية إلا نفس النسب الواقع، النسب بأنواع هذه أقسامها كما في الهيئات، فلا فرق من هذه الناحية بينها وبين الهيئات، ولا يمكن أن يكون في مورد الحرف حاجة إلى هيئة أخرى، هيئة الربط بين الحرف وطرفيها للدلالة على أنه هذا مربوط بالطرف. هذا ثانيا. وثالثا أن هذا المعنى الذي يقوله هو العرض النسبي، هذا المعنى إذا أريد به كما هو ظاهر الكلام، إذا أريد به الشيء المنتزع، الصفة المنتزعة من تلك الإضافة، فهذه الصفة المنتزعة مفهوم استقلالي ليس مفهوما نسبيا، بل مفهوم استقلالي يتصوره الذهن مستقلا، ويدل عليه أيضا الأسماء المنابرة معها كالالتزاء والالتهاء والاستعلاء ونحو ذلك، هذه عرب كسائر الأعراب يتصورها الذهن مستقلا، فلو كان هذا المنتزع هو الموضوع له الحرف، إذن لم ينتفرقه بين الحروف وبين الأسماء المنابرة لها، مع أنه هو يلتزم بالفرق بين الحروف وبين الأسماء والأسماء غيرها، إلا أن يقال أن هذا أن الحروف موضوعة لهذا العالم المثلي بوجوده الخارجي، حيث أن وجوده الخارجي يختلف عن الوجود الخارجي لسائر الأسماء والأعراب غير المثلية، تلك مستقلة ليست مثلية، وهذه وجوداتها الخارجية مثلية، فحينئذ تكون غير مستقلة، إلا أن هذا معناه أنه أخذ الوجود الخارجي قيدا المعنى الموضوع له، وهو قد تقدم أنه لا يمكن ولا يقبله حتى المحط الأعراب كله. الوجود الذهني للعرب المثلي بما هو عربان وصفتان للمتضايفان لكل من المتضايفان أو لأحدهما، حاله حال سائر الأعراب غير المثلية من حيث الأسماء والجواهر التي هي معاني اسمية مستقلة التصور، إختارية مستقلة، لا يكون تصورها الذهني متوقفا على تصور شيء آخر. نعم وجودها الخارجي متوقف نسبيا، أنه نسبيا يختلف عن الجوهر، الجوهر في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على شيء، والعار غير النسبي في وجوده الخارجي أيضا ليس متوقفا على طرفين ونسبة، وخلاف العار النسبي في وجوده الخارجي يحتاج إلى طرفين وإضافة وعلاقة بينهما، إلا أن الموضوع له ليس هو الوجود الخارجي، وإنما الوجود ذات المفهوم، فقط نرى عن أخذ وجوده الخارجي أو الذهني قيدا في المعنى الموضوع له. إذن دعوى الوالع للعرب النسبي هذا الدعوى أمرهم ويوهقون، إلا أن يقصد الوالع للعرب النسبي الوالع لمنشأ العرب النسبي لنفس تلك النسبة والإضافات التي ينتبع في موردها منها أيضا عرب النسبي كيضاف إلى أحد المتضائفين كصفة وعرف لأحد المتضائفين للظرف وللمظروف، ففي موضوعة للنسبة الظرفية لإضافة النار إلى الموقف الإضافة الخاصة، لا أنه موضوعة لما ينتجع من هذه الإضافة، هو أراد أنها موضوعة نفس تلك الإضافة وتلك الإضافة حينها لا تحتاج إلى إضافة أخرى، وبهذا يكون المعنى معنى نسبيا محضا، يعني موضوع عنده واقع النسبة والماء والغاب ولا فرق بينها وبين الهيئات، من ناحية أنها جميعا موضوعة لواقع النسبة والغاب الذي في عالم الذهن أيضا حينما يأتي لا بد أن يأتي من خلال طرفين، بما هي نسبة واقعية، يعني بما هي واقع ربط ونسبة بين مفهومين، ويكون وجودها في الذهن وجودا لهذا الارتباط والانتساب والنسبة. وفي الآن ما ذكر في الأمر الوجداني يمكن تفسيره حينما بأن النسب والعلاقات والإضافات على أنواع، سواء في ما هو مدلول بالحروف أو ما هو مدلول للهيئات، حتى في الهيئات هيئة الإضافة هيئة الوصف هيئة الحاد وكذا هيئة الحال، كل هيئة هي هيئات المشتقات تختلف، هيئة الفاعل هيئة المفعول هيئة اسم المصدر هيئة اسم المفعول هيئة اسم المكان، هذه كلها هيئات مختلفة، كل هيئة من هذه الهيئات تعبر عن نوع إضافة ونوع نسبة وربط يختلف من نوع إلى آخر، وبتعدد هذه النسب المختلفة خارجا وذهنا تتعدد أيضا الواقع ذهنا أيضا، هذا هو الغرض كما قلنا غرض اللغوي، تتعدد الدوال ومحالها والدلالات والحروف من هذه الناحية، حالها حال الهيئات المختلفة والمتنوعة، فنحن نرى في الهيئات في كل هيئة تلحظ إضافة وخصوصية لا تكون ملحوظة في نسبة أخرى في هيئة أخرى، كذلك في الحال، فلا يكون هذا الشيء ما نراه وجدانا لا يكون دالا على هذا أن المعاني الحرفية تختلف عن الهيئات، بل يدل على أن على أن هذه الأمور النسبية والمعاني والنسب والإضافات هي متنوعة، وكل نوع منها فيها خصوصية وفيها طعم غير موجود في الآخر، فيها خصوصية سنخ إضافة تختلف عن الإضافة الأخرى، لا أنه في مورد الإضافة الموجودة للحرف يوجد عرب مفاد بالحرف وإضافة مفاد بالهيئة بالهيئة في الكلام، وإنما في مورد الحروف أيضا لا توجد إلا تلك الإضافة التي هي من نوع خاص والتي ينتزع منها أيضا، قد ينتزع منها معنى اسمي معنى عرضي، وهي هذه الأسامي الأعراب الاسمية والأعراب التي النسبية التي بإجائها
الاسم يوضع بإجرائها الاسم بحسب الحقيقة، لأنها ينتجع بشكل مستقل لا بما هو حالة للطرفين، ينتجع بشكل مستقل فيكون حاله حال أي مفهوم استقلالي. فلو كان مقصود المحقق العراقي قدس سره من الوضع للأعراض النسبية الوضع لمنشأ العرض النسبي التي هي سنخ إضافة خاصة، يرجع حينئذ إلى نفس الكلام ويريد به النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، إذ من المستبعد أن يريد الوضع للوجود الخارجي الرابط الخارجي. إذن يرجع إلى نفس الكلام الذي اختاره المحقق النائمي والمحقق الإصفهاني من الوضع للوجودات الرابطة الذهنية، وهي متنوعة بتنوع مواردها وتنوع الإضافات ونوع الارتباطات، واقع الارتباطات والإضافات بين المفاهيم وبين الشيئين. وحينئذ لا ينبغي أن يفترض أنه بحاجة إلى ما يدل على ربط هذا العرض النسبي المفاد بالحرف إلى طرفه أو إلى أطرافه، لأن هذا منشأ العرض النسبي بنفسه نسبة وربط بنفسه إضافة وعلاقة، وليس بحاجة إلى علاقة وإضافة أخرى. يرجع هذا الكلام إلى نفس الكلام، وهذا يكون كما قلنا روح المدعى عند هؤلاء الأعلام الثلاثة واحدا، وإن اختلفت التعبيرات والتقريرات. بعد هذا ننتهي إلى القول الرابع، وهو القول بالوضع للتحصيص، حيث دعا بعض الأعلام أن الحروف موضوعة لتضييق الإطلاق في المفاهيم الإسمية وتحصيصها، حيث أن الأسماء وضعت للمعاني والماهيات والمعاني المستقلة، حين ذن هذه المعاني قد يكون هناك غرض لغوي في إفادة الضيق والتحصيص فيها، يراد تضييقها بأنحاء القيود والنسب التي تتحقق هناك، في القيود التي تتحقق وتحصص بحسب الحقيقة المفهوم المطلق إلى حصص عديدة. حينئذ يقال بأن الحروف جاءت لتقوم وتفي بغرض التحصيص. هذا مطلب قول آخر لا بد فيه من مزيد هذا القول باعتبار دقته وباعتبار بعض الخصوصيات التي سوف يظهر من الصحة في هذا القول، لا بد من توضيحه بشكل أكثر يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.